قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في هذه التغطية الخاصة والمباشرة من سوريا الثورة. سيسجل التاريخ في صفحاته أن ثمة عصابة مارقة حكمت سوريا في القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين بالحديد والنار، واستخدمت في سبيل إدامة تسلطها وهيمنتها على رقاب الشعب أعتى أشكال القوة والغطرسة. ليس غريبا على تلك العصابة البربرية أن تعمد إلى قتل البشر والشجر والحجر، ليس غريبا عليها أن تصادر حرية الشعب وكرامته إن كان ذلك يوفر لها أسباب البقاء إلى أجل غير مسمى. جرائم عصابة الأسد تعدت كل الخطوط الحمر، فهي ليست ضد عدو يتربص بأمن الوطن، بل هي ضد الشعب الذي ينتفض الآن لاستعادة كرامته المهدورة تحت نعال قطعان العصابة الباغية. إنما يجري اليوم في سوريا لهو مشهد مهيب ومريع لم يتكرر في مشهد الثورات العربية، حيث يظهر إصرار الشعب على انتزاع حريته بصدوره العارية رغم غزارة الرصاص المنهمر من كل حدب وصوب، رصاص ميليشيات العصابة المحتلة. ورغم الألم والمرارة التي يعانيها الشعب السوري، إلا أن بشائر النصر باتت قريبة، قرب الساعة التي سترحل فيها العصابة عن تراب سوريا بعد أن تنال جزاءها العادل. وقبل أن ترحل العصابة، يبدو أن رئيسها القاصر يعد العدة الآن للانتقام من الشعب الثائر، استباقا لساعة رحيله التي لا ريب فيها بعد أن فشل في دق الإسفين ما بين أبناء الشعب الواحد. ولن يعيد التاريخ نفسه، فسوريا اليوم بشعبها الحي ليست كسوريا الأمس المطوقة بأسوار الخوف، وإن استطاعت العصابة اجتياز العاصفة الشعبية في ثمانينيات القرن الماضي فلن تستطيع اجتيازها اليوم، والشاهد على ذلك هو التاريخ. إنها سوريا المعمدة بالدم، سوريا التي تهفو قلوب أبنائها إلى الحرية. مشاهدي الكرام، أهلا بكم ونرحب بضيفنا العزيز الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، عضو رابطة علماء المسلمين والأمين العام لرابطة الأدباء والكتاب العرب. دكتور أحمد، أهلا بك معنا في هذه التغطية الخاصة والمباشرة.
أهلا بكم وسهلا ومرحبا.
دكتور أحمد، منذ انطلاق الثورة السورية في 15 من مارس آذار، والنظام السوري يتحدث عن إصلاحات مزعومة، ومن حين لآخر يقدم بعض الوعود بإطلاق هذه الإصلاحات كما جرى تسريبه إلى الآن عن قانون انتخابات، وعن كذلك أيضا عن رفع حالة الطوارئ. برأيك إلى أين وصلت إصلاحات النظام السوري في ظل تصاعد المظاهرات الشعبية المطالبة اليوم برحيله؟
حقيقة إصلاحات النظام وصلت إلى جسر الشغور،
نعم،
وهي أبعد نقطة تصلها إلى يومنا هذا. هذا على الصعيد العملي. أما عن الصعيد النظري فقد سمعنا الكثير وشبعنا من هذا الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، فنحن نسمع ما لا نرى ونرى ما لا نسمع. أعطيك بعض الأمثلة عن هذه القوانين التي طنطنوا حولها كثيرا ورددوها كثيرا. قالوا إن الطوارئ قد رفع، وبعد الطوارئ على أقل تقدير، على أقل تقدير هناك 10,000 معتقل. هل صدرت 10,000 مذكرة اعتقال من قاض مدني حتى اعتقل هؤلاء بموجبها؟
نعم.
هل أحيل هؤلاء العشرة، العشرة آلاف، إلى تحقيق مدني نزيه أو إلى القابضة العدلية كما قال الرئيس في خطابه؟ لم يحل أحد منهم. هل أعطي كل منهم محاما يدافع عنه وما حقق عنه بمعزل؟ لم يحصل شيء من هذا. فأحكام الطوارئ لا زالت موجودة وقوانينها تزداد عنفا وصلفا، والدماء لا تزال تنزف تحت مظلتها. هناك شيء هزيل جدا يحصل في سوريا، وهي أنهم يتعاملون مع الشعب وكأنه لا يفهم، كأنه يلعب لعبة كمبيوتر جالس أمام أحد المنتديات فيعلق بما يشاء. قوانين مصيرية وتعديلات دستورية لا يصلح أن تعرض أمام الرأي العام من خلال الإنترنت لنسمع ماذا يقول زيد وعمر، خاصة وأن شعبنا في غالبيته العظمى لا علاقة له بالتكنولوجيا وليس متقدما بحيث أن يتابع. ثم من هذا الذي سيقرأ؟ يا جماعة هذا دستور، هذا ليس موقع طلبات زواج وتعارف حتى تضعوا على الإنترنت فيأتي المشاركون يختار هذا وهذا ويتعارف على هذه وتلك.
لا.
الأمر أجل من ذلك بكثير، ولكنهم يعاملوننا دائما وكأننا أطفال صغار لا نعي ما يجري حولنا، ويعطون بعض المسكنات والمهدئات وربما كان مقتلنا في كثرة السكون.
نعم. يعني دكتور بالعفو منك، يعني النظام السوري قبل انطلاق الثورة كان قد تحدث إلى أحد الصحف الأمريكية عندما سألته عن مستوى تقبل الشعب السوري للديمقراطية، فقال أن الديمقراطية تحتاج إلى نضج عقلي، وكأن رئيس النظام بشار أسد يقول أن الشعب السوري لم يصل إلى ذلك المستوى من النضج العقلي حتى يستطيع ممارسة الديمقراطية. هل يوجد رئيس في العالم يستخف بقدرات شعبه عندما نتحدث عن شعب مبدع كالشعب السوري؟
أنا لا أدري أتكلم عن استخفاف من، استخفاف الرئيس أم بثينة شعبان أم مجلس الشعب أم الإعلام السوري، الكل يستخف بهذا الشعب، وسيثبت لهم هذا الشعب بأنهم هم أهل الخفة.
نعم.
سيثبت لهم هذا الشعب بأنه تجاوز الطوق وأنه الآن في مرحلة رشد سياسي وفكري وعقدي، وأنه قادر على أن يرسم مستقبله ويغير حاضره، بل وربما يثأر لماضيه.
نعم.
أخي الكريم، فيما أذكر أن الرئيس أيضا ذكر بأن التحول الديمقراطي ربما يحتاج إلى 50 سنة.
نعم.
أقول لقد دفع هذه الضريبة الشعب السوري كاملا، لقد أتم 50 سنة تحت حكم ديكتاتوري متسلط ظالم لا يرعى إلا ولا ذمة، انتهت 50 سنة، فأعطني حريتي أطلق يدي.
نعم، خصوصا وأن النظام السوري ومنذ سنوات طويلة يتحدث عن حالات من الصمود والمقاومة التي يدعيها، وكذلك خرج علينا مؤخرا بالممانعة. يعني هل هذه المصطلحات والمفاهيم التي يطلقها النظام السوري بين حين وآخر، وكنا قد سمعنا في السبعينيات والثمانينيات عن حالة التصدي وكذلك التحدي، هل هذه هي القشة التي يتعلق بها النظام لكي يؤجل كل المطالب الإصلاحية؟ يعني هل هذه الأمور والمصطلحات التي يطرحها النظام هي بالفعل التي عرقلت مسيرة الإصلاح التي كان يتمناها الشعب السوري؟
لا شك أنها هي، نعم، لأن النظام ممانع بجدارة، يمتنع عن تنفيذ أي رغبة لشعبه، يمتنع عن تحرير شعبه، ومقاوم بامتياز، فهو يقاوم شعبا أعزل بالدبابات والمصفحات وأخيرا بالطائرات أو الحوامات فوق المعرة وجسر الشغور.
نعم.
لا شك أنه نظام مقاوم بامتياز وممانع لأي تغيير على الأرض، أي تغيير يمكن أن يعطي الحرية لهذا الشعب المسكين الذي سحق خلال أكثر من 4 عقود.
نعم.
هذه هي الممانعة الحقيقية وهذه هي المقاومة. ليت شعري لما صارت معركة جوية بين النظام وبين إسرائيل فوق لبنان، خسرنا فيها تقريبا كل أسطولنا الجوي في الثمانينات، أظن 80 طائرة أو كذا ذهبوا في طرفة عين.
نعم.
والآن يعود هذا السلاح ليستقوي على شعبه.
نعم.
على العزل.
نعم. بالتالي برأيك دكتور كل المقولات التي كان يطلقها النظام السوري خصوصا مع مجيء بشار إلى الحكم بطريقة التوريث، أنه هو الذي يريد أن يحرر فلسطين وهو الذي يريد أن يستعيد الجولان، برأيك الآن الدبابات تجوب أرجاء أنحاء سوريا وخصوصا في الشمال جسر الشغور وعلى غرب سوريا من ناحية الساحل بانياس وكذلك في جنوب سوريا درعا، يعني هل أخطأت الدبابات دبابات النظام وهل أضلت طريقها بالذهاب إلى المدن والبلدات والقرى؟ هم يتحدثون عن وجود عصابات مسلحة، أنا لي كإعلامي نعم أعترف بوجود عصابات في سوريا، لكنني أعتبرها عصابات آل الأسد، عصابات الشبيحة. هذه هي العصابات التي يدعيها النظام السوري. برأيك الآن ما هو تقييمك، ما هو تفسيرك لما يحصل الآن من مقولات الإعلام النظام السوري عن وجود عصابات داخل سوريا؟
أستاذي ممكن نتنزل، ومثل ما النظام ما عم يأخذنا على أدعاء أنه بيحط عقله في عقل أولاد صغار وأطفال صغار، خلينا نأخذ هذا النظام على قد عقله. 40 سنة من القبضة الأمنية التي تحصي علينا أنفاسنا ونظراتنا،
نعم،
التي تحاصرنا في أرزاقنا وفي كل شيء، 40 سنة ثم خرجت كل هذه العصابات. هذا إن كان صادقا فله معنى واحد، أنه نظام فاشل يجب أن يذهب إلى مزبلة التاريخ.
نعم.
ما دام فشلت 40 سنة من أنك تحصن شعبك وتحميه من هذه العصابات، إذا افترضنا جدلا أنها ليست من صريعة النظام أو أنهم ليسوا أذناب النظام وشبيحته ورجاله، فمعنى هذا أنه فشل ذريع. وأعتقد أن أي إنسان حر لو ألحق به من الفشل 1% مما ألحق بهذا النظام لحفظ ماء وجهه ورحل.
دكتور، يعني خصوصا أن النظام السوري الآن لا يريد أن يعترف بفشله في التصدي لهذه المظاهرات، فهو يستخدم كل أعتى أشكال القوة. بالتالي نحن نتحدث الآن عن مرحلة يستطيع النظام السوري الإقرار بها بعجزه وفشله. برأيك هل اقتربنا من هذه المرحلة التي سيعلن فيها النظام أنه فعلا يواجه مظاهرات حية، مظاهرات حاشدة، وليست كما يدعي أبواق النظام وإعلامه الذي يغرق في الأوهام أنه يواجه عصابات؟
الآن الإعلام السوري الذي ينتشر في الظل وهو الإعلام الموالي، مثل في موقع اسمه داي بريس أظن،
نعم،
يقول أكثر من نصف الحقيقة، يعني ربما يعطيك 51% من الحقيقة و49% ابحث عنها في مكان آخر. هذا الإعلام رغم أنه لا يتجاوز نصف الحقيقة بدأ الآن يتنفس أحيانا، فيأتي بخبر من هنا أو خبر هناك. على سبيل المثال تكلموا عن مظاهرات حما في الجمعة الفائتة، ليست هذه التي قبلها، وتكلموا عن عدد كبير ذكروه بعشرات الآلاف،
نعم،
وذكروا عدد القتلى الكبير، ثم أعقبوه في هذا الأسبوع فنشروا نتيجة التحقيق الذي أجري، ولا أشك في أنه تحقيق صوري،
نعم،
وأنه انتهى إلى تحميل المسؤولية أظن لمدير فرع الأمن العسكري، وتمت إقالته أو توقيفه أو ما شكل ذلك،
نعم.
فالنظام أحيانا يعترف،
نعم،
وأحيانا يريد أن يكابر، ففي مكابرته نقرأ الاعتراف بالواقع، لكن ليست عندهم الشجاعة الأدبية كي يقفوا أمام شعبهم ويقولوا نحن أخطأنا في كذا وأصبنا في كذا، وأن هذا الأمر الذي أخطأنا فيه سنرجع عنه وسنحاكم المسيئين وسنقدمهم إلى محاكمة عادلة وسنكون شفافين أمام هذا الشعب، نطلعه عما جرى وما يجري وما هي حقيقة الأمور. النظام يفتقد الشجاعة الأدبية كما يفتقد الشجاعة في الميدان أيضا، الذي يطلق الرصاص على شعبه لا يعرف معنى الشجاعة فضلا عن أن يكون ممتلكا لهذه الشجاعة.
إذن هو نظام ضعيف مهزوز، ومع ذلك يستخدم أعتى أشكال القوة ولا يتورع في استخدام الأسلحة المحرمة دوليا. كيف يستوي ذلك دكتور بين نظام ضعيف مهزوز يركن إلى القوة والشعب الذي يخرج الآن بصدوره العارية ليتصدى لهذا النظام؟ هل هذا يعني أن الشعب في الأخير سينتصر على هكذا نظام جبان رغم أنه مسلح بكل أشكال القوة وأدواتها؟
ليس في الأخير، الشعب قد انتصر
الآن.
الشعب قد انتصر، مجرد إصرار الشعب على هذا الخروج. أخي الكريم، إذا خرج 1000 شخص، فهؤلاء 1000 شخص إذا كان خرجوا يقولون نريد إسقاط النظام،
نعم،
كل منهم حينما يخرج يحمل روحه على راحته،
نعم،
يحمل دمه، يضحي بكل شيء، عرض لأن يفصل من وظيفته، لأن يؤذى في أهله، في عرضه، في ماله، في أمنه، في سباته، في سكونه، في كل شيء،
نعم،
ورغم ذلك يخرج، إذن هذا يعادل 1000 واحد من الجالسين،
نعم.
فإذا كان خرج 1000 فاضربهم ب1000، هؤلاء مليون. النظام إذن سقط والشعب خرج بكامله. من لم يخرج بجسده فهو يدعو للخارجين بظهر الغيب وهو معهم قلبا وقالبا، وإن منعته بعض الموانع نرجو أن تتكسر القيود أكثر ويخرج الجميع قريبا، لكن الشعب قد انتصر ولا داعي لأن ننتظر النصر أكثر. الأمر فقط إعادة هيكلة، وستتم برمجة هذا النصر بطريقة يرتضيها الشعب الأبي.
يعني دكتور، أبواق النظام من الذين يتبجحون على وسائل الإعلام يتحدثون عن خروج 10 لا بل 100 من بعض الشبان إذا ما اعترفوا بخروج مظاهرات، كما ظهر على وسائل الإعلام وسائل إعلام النظام السوري أن هناك مظاهرات يعني عشوائية يسمونها في بعض البلدات والمدن والقرى، تحدثوا عن خروج مظاهرة في القابون. هذا المشهد يعيدنا إلى ما تناولته وسائل إعلام الأنظمة التي سقطت شرعيتها وشعبيتها في الشارع العربي، إذا ما أخذنا في حسباننا تونس وكذلك مصر، عندما خرج 100,000 يقولون أن الشعب 20 مليون، فهل 100,000 يعبرون عن حال 20 مليون؟ كذلك أيضا مصر التي خرجت لوحدها في ميدان التحرير 2 مليون، وقالوا أن مصر 80 مليون وليست 2 مليون. وكذلك الآن يريد أبواق النظام السوري أن يكرروا ذات المشهد ويقولوا أنه إذا ما خرج 100,000 على سبيل المثال في مدينة حماة، فهؤلاء 100,000 لا يمثلون سوريا التي تزيد عن 23 مليون. كيف يمكن لنا أن نقنع الشعب ونقنع النظام أن خروج متظاهر واحد هو مشروع شهيد، وهو يعادل 1,000 متظاهر يجلسون في بيوتهم الآن؟
أولا حتى نكمل الرواية، نكمل المشهد كما هو في الإعلام السوري، فخرجوا العشرات في منطقة كذا وخرجوا، لكن تتمة المشهد إما أنهم خرجوا ليدعوا الله تعالى ويشكروه على نزول المطر،
نعم،
وفي أحسن الأحوال فقد هتفوا للحرية ولسوريا،
نعم،
لم يهتفوا لإسقاط النظام،
نعم،
ولم يقطعوا الصور ولم يتكلموا في أي شيء آخر، فقط خرجوا يهتفون للحرية وللشهيد على أبعد تقدير.
نعم.
أخي الكريم، كيف نقنع النظام بأن هؤلاء الذين خرجوا يعادلون الشعب، أو أن هؤلاء غالبية الشعب أو لا؟ النظام لا يحتاج من يقنعه لأنه لا يريد أن يقتنع، النظام يعرف الواقع.
نعم.
قلت لك النظام يعني الأمن يتدخل في قوتنا، في قوت أولادنا، في الهواء الذي نتنفسه، يعرف هذه الحقائق كلها، لكنها المصريين عندهم كلمة بيقولوا حلاوة الروح.
نعم.
واحد لما بدأ تطلع روحه بيبقى متمسك حتى النفس الأخير.
نعم.
فهذه حلاوة الروح التي تجعل هذا النظام يكابر ويغمض عينيه ويدير ظهره للواقع وكأنه هو الشعب.
نعم.
أخي الكريم، لا داعي لأن نقول هؤلاء يمثلون الشعب، لأن الشعب يمثل نفسه وقد قال كلمته.
نعم.
سمعها من سمع، ومن لم يسمع فسيسمع على قرع طبول مصر إن شاء الله.
دكتور، نلاحظ الآن على شاشة التلفاز خروج مظاهرات في بلدة في مدينة اللاذقية، وهناك عشرات من الشهداء والجرحى جراء استهداف قوات أمن بشار الأسد لهم، ونلاحظ تشييع لأحد الشهداء الذي سقط في اللاذقية. ما هو تعليقك على هذه الصور المروعة التي تتوالى ظهورها على شاشات وسائل الإعلام، خصوصا وأن النظام السوري يستخدم الأسلحة المحرمة دوليا؟ عندما نشاهد أحد الشهداء وهو ينزف، نجد أن الرصاص الذي يستخدمه النظام رصاص خارق، حارق، متفجر، ليس الغاز المسيل الدموع الذي جرى استخدامه في أكثر من عاصمة عربية. يعني هل برأيك النظام يريد أن ينتقم شر انتقام من الشعب السوري فقط لأنه يخرج ويهتف بالحرية، ونحن نشاهد الآن هذه المظاهرات التي تجوب سوريا؟
أخي الكريم، حينما نتكلم عن اللاذقية وبانياس وهذه المنطقة بالذات، ننتقل من الكلام عن الحدث إلى الجغرافيا.
نعم.
الأحداث التي مر بها النظام في الثمانينات وغيرها، أي حركة معارضة سابقا كانت إما ذات طيف واحد، توجه واحد، أو أنها كانت من منطقة واحدة. سابق أحداث الثمانينات كانت للإخوان المسلمين، كانت مواجهة بين حكومة وتنظيم.
نعم.
فقط لا غير. أما الآن الجغرافيا تغيرت، الآن أصبح الناس يخرجون مما يسميه عرين الأسد.
نعم.
من داخله، ولذلك نقول لقد شبت النار في عرينك فرحل.
نعم.
الذي يحصل في اللاذقية رسالة يعني أبلغ من كل الرسائل، وإن كان القتل أقل، وإن كان قتلنا في درعا أكثر وفي حماة أكثر، لكن ما يحصل في اللاذقية رسالة لا يفهمها إلا لبيب.
نعم.
أرجو أن يكون في هذا النظام لبيب يفهم أو يفهم غيره أن النار قد وصلت إلى جوف العارين، فعلى من فيه أن يرحل.
قلت أنك ترجو في هذا النظام لبيب يفهم. دكتور، الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي خرج في آخر يوم له قبل أن يرحل وقال للشعب التونسي فهمتكم، وكذلك الرئيس مبارك قال إنني أعيكم. برأيك هل سنصل إلى اللحظة التي سيقول فيها بشار الأسد للشعب السوري لقد فهمتكم، أم أنه لا يستطيع التلفظ بهذه الجملة؟
هو بشار ذكي لا شك، ولذلك بيتكلم بعينيه، ما بيتكلم بلسانه.
نعم.
فمن نظر في عينيه وهو أمام مجلس التصفيق يعلم أنه فهم الرسالة جيدا، لذلك يعني نحن ننظر إلى وجه مبتسم، لست أدري أكان يصفق لنفسه أم يصفق للجمهور حينما صفق أو صفق له، لكن تقرأ في عينيه أنه قد فهم الدرس جيدا وما عليه إلا أن يرحل. حقيقة هؤلاء الظلمة لو أنهم حفظوا كراماتهم وماء وجوههم ورحل، لو كل واحد عجل في رحيله أسبوع لخرج بكرامته، لو خرج الفهيم التونسي قبل أسبوع لكان وضعه أحسن من الآن لربما استقبلته باريس على الأقل، وما بقي الآن في السعودية في منفى في الصحراء. لو خرج حسني مبارك قبلها بأسبوع لما احتاج الآن أن يجرجر إلى المحاكم هو وأولاده وزوجته، زوجته بتأخذ له عيش وحلاوة على السجن. يعني كان حفظ ماء وجوههم. لو خرج اليمني علي عبد الله صالح قبلها بأسبوع لما خرج مشوها محروقا مهترئا. وهكذا نحن نقول لمن لم يخرج أخرج فإن النار آتية.
خصوصا وأن الوضع الآن في سوريا لم يعد يطاق على المستوى الشعبي، حيث أن الدماء الآن تروي شوارع سوريا، فحتى لو فكر بشار الأسد بالخروج فإن الشعب السوري أيضا لن يترك هذه الدماء التي نزفت دون أن يأخذ حقه العادل في المحاسبة لكل من تورط ولكل من تمرغت يداه بقطرة دم واحدة من دم أبناء الشعب السوري. لربما النظام السوري لا يريد الخروج من السلطة والرحيل عنها تحسبا لذلك الجزاء الذي ينتظره ولتلك المحاكمة التاريخية التي سيخضع أمامها، هذا الذي ربما جعله يتشبث أكثر في السلطة كما تشبث علي عبد الله صالح في اليمن.
هذا الشيء وارد، لكن أخي الكريم ما أريد أن أذكر به هنا، كل شيء يمكن أن ينسى منظره إلا الدم. الدم إذا كان رأيته أمامك سيبقى بين عينيك إلى أن تموت، لن تستطيع أن تنسى. قد تعجز عن الثأر، قد تعجز عن الانتقام، قد تسامح حتى، لكن أن تنسى هذا المشهد لن تستطيع. كنت صبيا صغيرا في بلدتي في أحداث الأخوان، مرت أحداث كثيرة، حوصرت قريتنا، قصفت بالهليكوبتر، حصل أمور كثيرة جدا، اعتقل الناس، زج بهم في السجون، أشيعت حالة الرعب، فر بعض الناس عبر الحدود إلى آخره. كل هذا لا يجول بخاطري، لكن يجول بخاطري منظر شهيدين بطلين جرتهما مصفحة عسكرية من أمام بيتنا أمام الناس، قتلا ثم ربطا بتلك المصفحة، أحدهم الشهيد محمد درويش نسأل الله تعالى أن يتقبله وأن يجمعنا به في مقعد صدق عند مليك مقتدر، والآخر رفيق أظن محمد عيسى كان اسمه. لازلت أعي هذا المنظر وأذكره جيدا، شهيدان ربطا بمصفحة عسكرية وجرى من أول الضيعة على آخرها والناس ينظرون. هذه المناظر لا تنسى. قد نسامح، قد يصل الأمر إلى حد المسامحة، قد ننسى أمورا أخرى، لكنها لا تنسى وتبقى في الذاكرة. النظام الآن يعني أعاد نفس السيناريو وأعاد نفس الأحداث وكأنه يذكر من نسي ظنا منه بأننا قد نسينا. لا والله، إن الشعب قد يغفر لكنه لا ينسى،
لا ينسى. وأنه هذه المشاهد التي تحدثت عنها قبل قليل في قريتك عندما كنت في سوريا يبدو أنها تعاد بنفس الصورة الآن في جسر الشغور. لربما رأيت معنا الصورة التي وصلتنا عبر الكثير من المواقع الإلكترونية، أحد الجنود وهو يركل بنعله طفلة صغيرة أمام ناظر أمها، وكذلك الصور التي رأيناها قبل مدة في بلدة البيضة في بانياس، وأيضا الصورة التي رأيناها لشيخ طاعن في السن في حمص والجنود يتسلون في تعذيبه. يعني برأيك هل وصل الحال بجنود بشار الأسد أنه انعدم الضمير لديهم وقد تحللت الأخلاق لديهم بحيث أنهم أصبحوا لا يقولون بشاعة عن أي محتل مستبد متكبر متجبر طاغي؟
أخي الكريم نعم، وصلتنا الصور اليوم، وصلتنا صورة الجندي المغوار وهو يحمل سلاحه ويطأ بقدمه على طفل أو طفلة ربما ابن 5 أو 6 سنوات وأمه أمامه تبكي. وصلتنا هذه الرسالة وشكرا لمرسلها إلينا، ونسأل الله تعالى أن يحفظه. أريد أن أقول هذا المشهد الظاهري، هذا وجه المسرح، ما يجري خلف الكواليس أكثر بكثير. هذا بعض ما وصلنا، هذا بعض ما وصل إلى عدسات المصورين. أما ما يحصل في الخفاء فأكثر من هذا بكثير. أذكر كان في واحد بريطاني من أصل عراقي اعتقل في سوريا في أوائل 2000، وقرأت له كتابا بعد ما خرج، كتب عن تجربته في السجن في المعتقل في سوريا، وهو بريطاني يعني ورامي يسأل عنه. فذكر من بين الأمور التي ذكرها قال أنه في المعتقل يسمح للرجل أن يخرج الحمام مرتين، مرة في الصباح ومرة في المساء، في كل مرة دقيقة.
نعم.
إذا كان متضايق وتأخر أكثر من دقيقة مسموح، ما في مشكلة، لكنه يعاقب. ما هي عقوبته؟ يقال له ابقى في الخلاء، لا تخرج منه حتى تأكل ما خرج منك.
نعم.
ويحلف هذا الشخص، يقول والله لقد رأيت شيوخا بلحاهم البيضاء يداس على رؤوسهم في الإناء الذي فيه تلك العذرة ويرغبون على أكله.
نعم.
إذن ما نراه
في فرع فلسطين،
هو في فرع فلسطين هذا الرواية
تجري، يعني هناك أشياء يعني يندى لها الجبين، وهي أشياء لا يستطيع عقل بشري أن يتحملها، حتى أنه هناك مقولة أن من يدخل إلى هذا الفرع مفقود ومن يخرج منه مولود، وبالتالي النظام السوري يسمي هذا الفرع بفرع فلسطين. يعني ماذا قدم هذا النظام المقاوم والممانع بين هلالين لفلسطين، غير أنه استخدم ذلك الاسم البريء، اسم فلسطين، الاسم التاريخي لأعز وأغلى دولة عربية لقلوبنا جميعا، بحيث أنه استخدم ذلك الفرع سيء الصيت ليعذب وينكل بأبناء الشعب وبأحرار الشعب السوري. هل هذا أقصى ما قدمه الشعب السوري، النظام السوري للقضية الفلسطينية؟
أخي الكريم، النظام السوري يحسن صناعة الأعداء ولا يحسن صناعة الأصدقاء.
نعم.
النظام يستطيع أن يجعلك عدو وكل الوسائل متاحة لهذا الشيء، أما أن يكسب ود مواطن أو حتى غريب فهذا أمر بعيد عنه. لذلك ما المعتقلات وما الصور التي تصلنا وما الأحداث الجارية وما الزج بشباب سورية في الجولان في تمثيلية هزلية حصلت مؤخرا ليقتلوا هناك، ومن لم يقتل منهم هناك يقتل على أبواب الجبهة الشعبية حينما يعود. ما هذه المسرحيات الهزلية كلها إلا لأن هذا النظام يزيد في صناعة أعدائه، فكل يوم يزداد عدوا وكل يوم يخرج معارض جديد وثائر جديد.
إذن النظام السوري لا يميز بين صديق وعدو، هو يتعامل مع الجميع وكأنهم أنداد له، حتى أن من يحسب على النظام السوري كصديق اليوم قد يصبح في الغد عدو، وبالتالي هذا النظام لا أمن ولا أمان من جانبه ومن طرفه. هذا يقودنا إلى طرح سؤال، بالتالي هل يمكن لأحد ما أن يتحاور مع هكذا نظام؟
أما أن يتحاور أخي الكريم ففي الحوار قد أخالفكم كثيرا، أنا من دعاة الحوار وأتمنى أن يكون هناك حوار حقيقي، لكن الحوار يجب أن يكون على أرض صلبة وليس على جماجم الشهداء والقتلى.
نعم.
حينما يعود جيشنا الباسل إلى ثكناته،
نعم،
وحينما تعود الأجهزة الأمنية إلى جحورها فلا تخرج منها إلا فيما حدد لها بالقانون وتحترمك كرامة المواطن عندئذ، فأيدينا ممدودة للحوار.
نعم.
وأنا حقيقة تقدمت بمبادرة للحوار قبل أكثر من شهرين عن طريق أحد السفراء الذي عاملني بلطف واحترام، ولا أشك في أنه أبلغ الأمر إلى القيادة مباشرة إلى أعلى مستويات، بل إلى هرم السلطة، بلغهم أن فلانا تقدم بمبادرة للحوار، وقيل لي يومها أنه إن كان حوار فسنخبرك كذا إلى آخره. مضى على هذا الشهرين وأظن بأن الحوار ليس واردا في تفكيرهم أو في الأجندة القائمة لدى النظام. ربما تكون هناك مسرحية، لا أدري، هذا الذي يعلن عنه كل يوم، لكن قد تكون من قبيل المفاوضات التي كانت بين الفلسطينيين واليهود في بدايتها، حينما كانت إسرائيل هي من يحدد أطراف المفاوض الآخر، هي من تفرض رؤيتها. نعم. ونحن عندنا النظام السوري الآن ننتظر إذا تمخض هذا الجمل أسيأتينا بفأر أم بغير فأر. إذا كان خرجت هناك مبادرة حقيقية للحوار فإنني أرى بأن من العقل ومن الحكمة أن يتم هناك حوار، لكن لا يتم الحوار على جماجم الشهداء، تعود الأمور إلى مجاريها وينصف المظلومون، ثم عندئذ يكون حوار. وسأذكر في هذا المكان، ما أدري إذا كان الفاصل لازال بعيدا، قصة عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه حينما أسره القيصر في الشام، سبحان الله، في الشام أيضا.
نعم.
وأراد القيصر أن ينكل به وأن ما لم يعد عن إسلامه، ما لم يكفر بما أنزل على محمد، فاستدعاه وقال له أكفر بما بمحمد صلى الله عليه وسلم وأطلقك، فأبى، فقال له إذن أقتلك، فأبى وأصر على إبائه. فجاء القيصر أو جاء له بأحد المعتقلين المسلمين، أسار المسلمين، فوضع في ماء مغلي حتى انفصل جلده عن عظمه.
نعم.
ما رده ذلك؟ وهو يريد أن يخيف عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، فما تراجع عبد الله ولكن بكى دمعت عيناه. فقيل للملك للقيصر: لقد بكى ودمعت عيناه، فلعله تراجع وسيكفر بما أنزل على محمد، فاطلبه. جيء به إلى القيصر فسأله عما أبكاه، فقال له: والله ما بكيت جزعا من الموت، ولكني تمنيت أن يكون لي بكل شعرة في جسمي روحا تزهق في سبيل الله، أو نفسا تقتل في سبيل الله. عندئذ علم ذلك الطاغوت بأنه لا جدوى وأن الخوف لن يجدي، فقال له: تقبل رأسي وأطلقك؟ قال له: تطلقني وجميع أسر المسلمين؟ قال: نعم. فقام عبد الله بن حذافة فقبل رأس القيصر فأطلقه وجميع أسر المسلمين، فرجع بهم إلى المدينة ولقيهم عمر الخطاب رضي الله عنه، فلما أخبروه الخبر قال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. أقول أيها الأحباب الكرام، إذا كان الحوار سيعيد لنا حقنا وكرامتنا ويحقن دماءنا ويطلق أسرانا ويعيد مغتربينا ومهجرينا ويعيد جيوشنا إلى ثكناتهم ويوقف هذا النزيف، ثم فوق هذا كله يعطينا حقوقنا التي خرجنا من أجلها: حرية وكرامة، حرية وكرامة وعزة نفس، عندئذ هذا حوار لا نستطيع أن نذمه ولا نستطيع أن نرصد الأبواب في وجهه، لكنه بعيد المنال، ونسأل الله أن يقرب كل بعيد.
بعيد المنال، لأن النظام السوري يرى أن في ذلك الحوار إذا ما جرى على تلك الأسس التي تفضلت حضرتك وأشرت إليها، أنه إذا ما حقق الحرية والكرامة والعزة للشعب السوري واحترم مشاعر الشعب السوري التي خرج من أجلها الآلاف وقد يخرج الملايين في قادم الأيام، فإن هذا الحوار سيؤدي إلى زوال النظام السوري، فهو ليس مع أي حوار يؤدي إلى ذهابه من السلطة، وبالتالي هو لا يفهم لغة الحوار، لربما الحوار الوحيد الذي يفهمه النظام السوري والذي يستوعبه هو الحوار القائم على لغة القتل ولغة الرصاص والبطش، هذا هو النظام السوري. وبالتالي الآن نشرك الأخ نواف من السعودية. سيد نواف، أهلا بك معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. سيد نواف، تحياتي لك، تحياتي لك وتحياتي ضيفك الكريم فضيلة الشيخ،
أهلا بك.
ويعلم الله لم أرى مرتين لكن أشهد الله على حبه.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أخي الكريم
تفضل.
والله من العار على العرب ومن حكام العرب هذا الخنوع وهذا الذل، إلى متى؟ نبيل العربي انتخب لجامعة الدول العربية لم يتجاوز شهر عام، وإلى الآن لم نسمع له صوت.
نعم.
إلى متى هذا الصمت؟ إلى متى هذا الصمت من الحكام العرب؟ نناشد الملك عبد الله، يا أخي الكريم، نريد كل حاكم عربي أن يستدعي السفير السوري. لماذا خنوع؟ لماذا هذا الذل؟ لا نملك شيء نحن الشعب، والله لا نملك إلا الدعاء، هو سلاحنا الوحيد، لكن إلى متى هذا الخنوع وهذا الذل؟ يا أخي الكريم، 5000 آخر إحصائية اللاجئين إلى تركيا، 5051 لاجئ، إلى متى هذا الخنوع وهذا الذل؟ إلى متى يا أخي؟ والله العظيم مقهورين، قسم بالله مقهورين. الطفل حمزة الخطيب والطفلة هاجر بأي ذنب قتلت؟ إلى متى؟ والله العظيم شيء أخذ بالقوة لا يرجع إلا بالقوة. يا أخي وصل الأمر إلى الاغتصاب، إلى متى هذا الخنوع هذا الذل؟ يا أخي أنا أكرر، إلى متى هذا الخنوع هذا الذل؟ فعلا نحن في ذل، نحن في خنوع. يا أخي الكريم، أمريكا تتحدث عن الدول العربية وتدافع عن الدول العربية، ونحن الحكام العرب، يا أخي الكريم، الرسول الله صلى وسلم عليه يقول لي ليس من المسلمين لم يهتم بأمور المسلمين. إلى متى هذا الخنوع وهذا الذل؟ إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى؟
السيد نواف، يبدو أن الاتصال انقطع مع السيد نواف. يبدو أنه يطالب كما رأيت معنا الدول العربية، قادة الدول العربية، بالتدخل لنجدة الشعب السوري وإنقاذه من هذا البلاء الذي ابتلى به، وهو نظام بشار أسد، وهو ابتلاء لأجل استعادة الحرية والكرامة. لو أنه كان ابتلاء مرا لكنه قدر مكتوب على الشعب السوري، لا بد من السير والخوض فيه حتى يستعيد تلك الحرية التي صودرت وسلبت منه. برأيك دكتور، كيف تفسر وتقيم موقف الدول العربية وكذلك أيضا الجامعة الإسلامية إزاء ما يحصل في سوريا، هل هو صمت مطبق أم صمت خجول يعني تجاه الأحداث الحاصلة الآن في سوريا؟
أخي الكريم، سأعود إلى أيام الدراسة لما كنا طلاب، يكون عندنا فحص شفهي ونحن صافين في دور طويل وكل واحد بيدخل حتى ينفحص ويطلع.
نعم.
يعني كنا بنتمنى أنه اللي وصل عليه الدور يطول أكثر قدر ممكن حتى نحن نلحق نحفظ شوي ونراجع شوي قبل ما يجينا الدور.
نعم.
الحكام العرب كلهم صافين على الدور، لذلك مصلحتهم أن يبقى اللي عليه الدور أطول فترة ممكنة ليؤخر وصول الدور لعندهم.
نعم.
فما بدهم يدخلوا على غرفة الامتحان لأنه الامتحان صعب وهني عارفين صعوبة الامتحان.
نعم.
الأنظمة العربية خانعة خاضعة وكلها سواء.
نعم.
الفرق يعني بعضهم يسكت شعبه فيشبعه فيسكته، وبعضهم يجوعه فيسكته، والكل يهمهم صمت هذه الشعوب.
نعم.
ولذلك لا يجرؤون على أن يتكلموا لأنه اللي بيت جاره من اللي بيته من زجاج لا يرمي جاره بالحجر.
هذا عن موقف الدول العربية، سنتحدث عن موقف الدول الإسلامية بعد أن نشرك معنا أبو عبد الله. سيد أبو عبد الله، أهلا بك معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
يعطيك العافية أنت والشيخ الدكتور، الله يحفظكم ويخليكم ذخر لثورة السورية بإذن الله.
شكرا جزيلا.
ثلاث محاور لو سمحت على السريع.
تفضل.
المحور الأول، أتساءل كيف يمكن لعاقل أن يصدق أن أهل جسر الشغور قد طلبوا تدخل الجيش السوري لإنقاذهم من العصابات المسلحة، وها هم الآن يقعدون في العراء في تركيا.
نعم.
هذا المحور الأول. المحور الثاني، أوجه تحية كبيرة إلى تجمع علماء المسلمين في لبنان.
نعم.
الذين اليوم قالوا كلمة الحق أخيرا وأثلجوا صدورنا فيها، فقد كنا ننتظرها منذ زمن بعيد.
نعم.
منذ أول الثورة ونحن ننتظر من علمائنا في لبنان، أنا لبناني، في علماء من علمائنا في لبنان لنصرة هذا الشعب السوري. انتمائي أنا لبناني مزبوط، بس أنا أحب سوريا كما أحب لبنان بالضبط، ولو فرقنا هذا اللعين مدة 40 سنة فلن يفرقنا إلى أبد الأبدين إن شاء الله.
نعم.
المحور الثالث، أطالب نبيل العربي أمين عام الجامعة العربية الذي وصل على أكتاف شباب الثورة في مصر، ما كان يحلم بهذا المنصب لولا أن نزل شباب مصر وأسقطوا حسني مبارك في مظاهراتهم، ألا ينظر الآن إلى الشعب السوري؟ ما هذا السكوت؟ ما هذا الذل؟ والله يا جماعة أن هذه الجامعة العربية جامعة الحول العربية، لأنها لا تنظر إلى ما تنظر إلى مكان آخر غير سوريا. أنا أكيد في عنده الحول بنظرهم، يعني لا ينظرون إلى ماذا يجري في سوريا. ماذا فعل القذافي مقارنة بما فعل بشار الأسد؟ ما فعل ربع ما فعل قبل أن يحمل السلاح في 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 وجهه هؤلاء الأبطال، أبطال مصراتة وأبطال بنغازي. أدعو لكم ربي يا رب أرنا فيه يوما أسودا وفي زبانيته. يا الله يا كريم أنقذ شعب سوريا البطل، والله إنكم رجال. هذا الذي ينزل في المظاهرات في سوريا رجل أشجع من أي إنسان موجود على الكرة الأرضية، لأنه هنا ينزل و90% أنه يمكن يموت في المظاهرة. أدعو لكم يا رب بالسداد والتوفيق، أحبكم في الله، أدام الله شعب سوريا الأبي، وأدام الله سوريا عرينا ليس للأسود، عرينا للأبطال بإذن الله.
نعم، شكرا جزيلا لك أبو عبد الله. أستاذ دكتور، كنت قد سألتك قبل أن نأخذ معنا هذا الاتصال عن موقف الدول العربية، وكنت أريد أن أسألك أيضا عن موقف الدول الإسلامية إزاء ما يحصل. هناك بعض الدول التي أبدت لها مواقف طيبة يعني ما يحصل في سوريا، وأبدت تفهما عميقا، خصوصا عندما نتحدث عن الموقف التركي الذي يبدو أنه الآن أصبح يضع النقاط على الحروف تجاه ما يحصل. إذن هل نحن أمام موقف لدول إسلامية قد تتفهم الموقف السوري وبالتالي يكون لها تحرك واسع خلال الأيام القادمة؟
أخي الكريم، الدولة الإسلامية الوحيدة التي تعيش استقرارا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا يؤهلها لكي تتخذ مواقف بحرية وبدون ضغوط هي تركيا.
نعم.
لذلك نسأل الله تعالى أن يحفظ تركيا وحكومتها، ونحيي هنا أردوغان الذي رفع رأس العرب طويلا. بينما إخوان العرب القوميون العرب الذين ينادون بالقومية العربية داسوا على رؤوس العرب في البيضة ودرعة وغيرها، جاء أردوغان فرفع رأسنا عاليا.
يعني هو النظام السوري يدعي أنه يمثل القومية العربية، لكنه بالحقيقة عن أي قومية عربية يتحدث هذا النظام، وهو يتحالف مع أكبر عدو للقومية العربية وهي إيران. بالتالي كيف يستوي هذا الأمر؟
هي يعني العربية ما بتمشي إلا بدها دفش أو سحب.
نعم.
فما بلاقي لا حدا يدفش ولا حدا يسحب.
نعم.
لذلك علقنا أملا كبيرا على أردوغان، وحسب معلوماتي اليوم يوم فصل بالنسبة لتركيا، يوم الانتخابات. إذا فاز حزب أردوغان ومكن لهذه الحكومة فسيكون لها موقف أكثر تشريفا لنا من موقفها السابق.
نعم.
هنا أريد أن أقول استقبال تركيا للاجئين رب ضارة نافعة. اتفاقيات السلام والحدود بين سوريا وتركيا تمنع الجيش السوري من الاقتراب من الحدود التركية.
نعم.
لذلك من وصل إلى مرحلة أظن بعد 25 كيلومتر أو كذا، هذه المناطق ممنوع الجيش السوري أن يصل إليها.
نعم.
فهو في مأمن حتى لو لم يدخل الأراضي التركية.
نعم.
لذلك أمن كل من ذهب إلى تركيا. أما في درعا فلا توجد اتفاقية تمنع الجيش من الانتشار، لذلك وقف على الحدود وخنق الشعب ولم يسمح لهم بالمغادرة، وكذلك فعل في تلك لخ بعد أن نجا من نجا ووصل من وصل.
نعم.
على كل حال نحن نعول كثيرا على الموقف التركي، لأنه موقف أخوي صادق. ليس معنى هذا أننا نستجدي الخارج ولا نستقوي به، فقوة الشعب السوري في ذاته، في ميادينه، في شعبه، في رجاله، في نسائه، القوة كامنة، لكننا نحتاج من يحمي ظهورنا.
نعم.
نعم.
دكتور، تحدث أبو عبد الله عن ثلاث محاور، لربما المحور الأول الذي المحورين الأول والثاني الذي أشار إليهما أنه طرح فيه كيف يمكن لعاقل أن يصدق أن أهل جسر الشغور يطالبون ب أو يستنجدون بالجيش، جيش بشار أسد، في حين أن أهالي جسر الشغور أنفسهم خرجوا في مظاهرة ليلية وقالوا نحن لا يوجد عصابات بيننا، نحن لا نريد الجيش. وبالتالي كيف ترى هذا الأمر، وكيف يتعامل النظام السوري؟ هل هو يصم أذناه الآن بالعجين والطين ولا يسمع لنداءات واستغاثات أهالي جسر الشغور كما هو حال أهل تلكلخ عندما قالوا نحن لا يوجد بيننا أي مندسين أو أي عصابات، نحن متظاهرون سلميون؟ وبالتالي هل النظام السوري يريد أن يحول تلك المظاهرات السلمية إلى صورة من صور التي هو يتمناها، صورة الدم والقتل والتعذيب؟
الأحرار في خان شيخون قالوا كلمتهم، قالوا لا نريد الجيش ولا نريد النظام من أصله.
نعم.
النظام السوري أتى بحفنة من الناس على التلفزيون يقولون نريد تدخل الجيش لحمايتنا من المندسين اللي فوق مبنى البريد أو خلافه.
نعم.
دعنا من هذه الرواية ومن تلك، نخرج إلى من وصل إلى عالم حر يستطيع أن يقول كلمته بحرية، اللي وصلوا إلى تركيا.
نعم.
هذول لا هن مستأجرين للتلفزيون السوري ولا للمعارضة المندسة والمغرضة وغيرها، هؤلاء ناس بدون أي ضغوط، لا يوجد فيهم ولا شخص.
نعم.
ولا شخص قال بأنه يوجد عندنا مندسون أو إرهابيون أو مسلحون، ولم يوجد منهم أي شخص قال بأننا نرضى فضلا عن أن نناشد الجيش السوري أن الدخول إلى خان شيخون.
نعم.
لكن ليت شعري الذي اعتاد على أن يسحب الناس من آذانهم لا يستطيع أن يفتح أذنيه ليسمع ما يقوله.
نعم. أيضا دكتور، المحور الثاني الذي تحدث به أبو عبد الله هو عن دور علماء المسلمين في لبنان، وكانت لهم وقفة فعلا وذاعوا بيانا. كيف ترى موقف الآن هؤلاء الرجال الذين تفهموا موقف الشعب السوري، وما هو الدور المعول على تجمع علماء المسلمين سواء كان في لبنان أو في أي قطر أو عربيا أو إسلاميا آخر؟
لا شك أن موقف علماء لبنان يعني أكبر رصيدا من أي موقف آخر، لأنهم قريبون جغرافيا وقريبون تاريخيا وقريبون اجتماعيا من الحدث السوري.
نعم.
لكن ليسوا هم وحدهم من تكلم في هذا الأمر، لقد تكلم غيرهم. الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أصدر بيانين إلى الان، رابطة العلماء المسلمين التي أتشرف بعضويتها أصدرت.
نعم.
بيانا، رابطة الكتاب والأدباء العرب أصدرت بيانا. البيانات كثيرة لكنها لا تسمن ولا تغني من جوع. الأمر نحن نحول على الداخل السوري، نحن نريد علماء سوريا أن يخرجوا ويتكلموا.
نعم.
على ذكر العلماء اسمح لي أن أستطرد استطرادا صغيرا،
تفضل،
أربطه بالحلقة السابقة التي كنت فيها على صفا. أقول بالنسبة للبوطي
نعم. البوطي لا يستطيع أن يقف في وجه الوريث لأنه مورث أيضا. نعم. ابنه توفيق الذي يدرس الآن في كلية الشريعة تخرج حصل على الدكتوراه من جامعة الأوزاعي في لبنان، شهادة جامعة الأوزاعي لم تكن معادلة في كلية الشريعة، عودلت هذه الشهادة إلى أن عين ابنه في كلية الشريعة ثم سحبت المعادلة.
نعم.
هذا توريث ولا ما هو توريث
بالضبط؟
طيب نعم. معناته اللي
وماذا عن موقف حسون مفتي سوريا يعني؟
نحن عم نحكي عن العلماء.
نعم.
بلا نحكي عن غير العلماء يعني، هذا شو دخل في العلماء حسون؟
يصنفه أتباع النظام السوري أنه أحد العلماء،
يصنفون وقد تكلمت عنه في الحلقة السابقة، هذا لا علاقة له بالعلم ولا بالعمل من قريب ولا بعيد. نسأل الله تعالى أن تعود الكرامة والحرية لسوريا، وعندئذ سيحاكم هذا وسيحاكم أصنافه الذين غرروا بأهل حلب وكانوا عملاء للأفرع الأمنية، هو وصهيب الشامي وهؤلاء، بل الذين أيضا ولغوا في دماء أهل حلب وفي أموال أهل حلب فنهبوا الأوقاف وغيرها. إن شاء الله تعالى سيحاسب هؤلاء حينما تعود لنا كرامتنا وحريتنا أولا.
سنتحدث عن الوضع في حلب، لكن دعنا الآن نقرأ البيان الذي أصدرتموه كرابطة لعلماء المسلمين
والكتاب
والأدباء، بيان من الرابطة بشأن الأحداث الجارية في سوريا. إن رابطة الكتاب والأدباء العرب إذ ترصد عن كثب مواجهة النظام الحاكم في سوريا شعبه المتعطش للحرية بالبطش والتضييق والملاحقة، لتعلن انحيازها إلى الشعب السوري الأبي وتدعم مطالبه المشروعة التي عبر عنها بمختلف فئاته وطوائفه وأعراقه بأساليب سلمية مدنية متحضرة، وتشد على أيدي أبنائه لعدم الخروج عن تلك الأساليب، وتدعو الرابطة الحكومة السورية إلى التعجيل بنزع فتيل الفتنة التي قد تأتي على الأخضر واليابس بإطلاق الحريات العامة وإرساء ثقافة الحوار بعد تهيئة المناخ اللازم لإنجاحه، وتمثيل كل ذي رأي حر وإرادة وطنية فيه، مع اتخاذ خطوات عملية فورية تلبي المطالب الشعبية المشروعة. هذا وتهيب الرابطة بكل من يعنيه الشأن السوري أن يعمل على حقن الدماء والحفاظ على لحمة الوطن والمواطنين وسلمية المطالبة بالحق في الحرية والكرامة والتغيير. والله من وراء القصد. الأمين العام الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب. دكتور أحمد، أريد أن أسألك عن هذا البيان، أنكم دعوتم إلى التعجيل بنزع فتيل الفتنة، برأيك هل النظام السوري الآن يعمل على زرع هذه الفتنة وبالتالي بذر بذور الشقاق ما بين فئات الشعب السوري؟ هل ترون ذلك أم أن الفتنة أتت من تلقاء نفسها؟
الفتنة أتت من تلقاء نفسها، لكن هناك من صب الزيت على النار. نعم. فبدلا من نزع الفتيل صب الزيت، وفي بعض الأحيان كانوا يفتقدون إلى الزيت بيصبوا المازوت، ولأن المازوت غالي رخصوه 5 ليرات.
نعم.
وربما إذا كان مالك مازوت يصبوا دماء.
نعم.
لكن لا زالت المعركة تتقد، ونسأل الله تعالى أن يلهم كلا ليثوب إلى رشده.
نعم. دكتور، كيف تقول أن الفتنة أتت من تلقاء نفسها؟ يعني الشعب السوري بوعيه وسلميته ومدنيته كان دائما ضد الفتن، وسوريا لم تشهد حروبا أهلية عبر التاريخ، يعني لبنان شهد 3 حروب أهلية، العراق شهد اقتتالا طائفيا بعد سقوط نظام صدام حسين، سوريا عبر تاريخها الطويل كانت دائما يعني حائط صد وبالتالي جدار واقي لكل أشكال الفتن.
نعم.
يعني هل أتت نتيجة لأن المتظاهرين فقط خرجوا بمظاهرات تطالب بالحرية، أم أن النظام السوري هو من يتوهم بوجود هذه الفتنة ويعمل لأجل إذكائها؟
الظاهر أنك ما بتشوف التلفزيون السوري، تفرج على التلفزيون السوري بتعرف شو كل شيء بيجي لحاله، وكل شيء يعني حتى إطلاق الرصاص بيصير لحاله، والناس بيموتوا لحاله، وكل شيء بيصير لحاله. إنما قلت هذه العبارة متحكما.
نعم.
نعم. فقصة أنه الفتنة جاءت بنفسها أتبعتها بأن هناك من يصب الزيت على النار، وهناك من يريق الدماء، وهناك من يوقدها ويضرمها، له مصلحة في أن تزداد هذه النار لتحرق الأخضر واليابس.
نعم. دكتور، دعني أسألك الآن في عجالة قبل أن، لأن البرنامج شارف على الانتهاء،
لسه حلب بعيدة ولا
لا؟ نعم، سنكون لنا سؤال عن حلب،
وسيكون
لنا أيضا سؤال وهو الآن عن دور المساجد في يعني في تأجيج المظاهرات وخروجها. نحن رأينا أن المظاهرات عندما انطلقت في 15 وما تلاها 15 من مارس وما تلاها من أيام متتالية أخرى أن كان للمسجد دور كبير في يعني إذكاء روح الوطنية والمشاعر لدى الشارع السوري. أيضا هناك كانت المدن الجامعية. برأيك من الذي يصنع هذه المظاهرات الآن في سوريا وما هو الدور المعول عليه للمسجد وللمدينة الجامعية؟ أيضا هناك مظاهرات خرجت من المدن الجامعية.
المدينة الجامعية لها علاقة في حلب، فخليها حتى نوصل لحلب إن شاء الله نحكي عنها. أما بالنسبة للمسجد فالمسجد لا شك أنه محرك أساسي. المسجد هو قلب الأمة الإسلامية النابض. فمنه يخرج الناس، منه يخرج الثوار، منه يخرج الأحرار، ومنه ينطلقون ويتوزعون وإليه يعودون. طبعا حاول بعض دعاة النظام علماء السلاطين أن يقول بأن هذا تشويه لدور المسجد وإخراج لدوره عن حقيقته،
والبعض اعتبر أن هذه الثورة ثورة طائفية باعتبارها تخرج من المسجد.
تخرج من
كيف
المسجد؟
ترد على هذا الكلام يعني؟
أنا أقول لو أن عند الدروز مساجد لخرجوا من مساجدهم أيضا.
نعم،
الثورة ليست طائفية، لكنها الأماكن التي فيها مساجد خرجت من المساجد، والأماكن التي فيها مدن جامعية خرجت من المدن الجامعية، بل خرج بعضها من الحواري من الأزقة الضيقة.
نعم،
من الزنقات بالتعريف،
كما حال حي باب سباع وباب عمر.
نعم،
في حمص.
نعم، فربطها بالمساجد مطلقا لا، نقول المسجد رمز.
نعم.
أعجبني البارحة كلام سمعته من أحد الأحباب.
نعم.
قال لي الآن المساجد تجمع الناس مرة في الأسبوع، كل يوم جمعة بيطلعوا فبيزلزلوا الأرض تحت أرجل النظام. نحن جايين على رمضان، إذا ما بده يتنحى النظام أو يحل هالمشكلة قبل رمضان فليستنانا. في رمضان عنا 30 يوم.
نعم.
كل يوم عنا تراويح.
نعم.
وسيرفع الأئمة أكفهم ويدعو على هذا النظام.
نعم.
والإمام اللي ما بده يدعي على هذا النظام بده ينضرب بالأحذية من مؤخرة المسجد.
نعم.
وبعد ذلك معنا من العشاء إلى الفجر.
نعم.
الشعب يريد إسقاط النظام.
نعم.
فانظروا إذا كنتم قد منعتم صلاة الجمعة في درعا.
في نعم.
طبعا هنا للتأكيد أيها الأحباب الكرام، صلاة الجمعة والجماعة عبر التاريخ لم تمنع إلا مرتين.
نعم.
مرة في عهد التتار ومرة في عهد بشار.
وعلى نفس ووزن القافية، التتار وبشار.
نعم.
دكتور أريد أن أسألك الآن قبل أن ننهي الحلقة، ما هو دور حلب؟ هل ستكون حلب هي القشة التي ستقصم ظهر النظام إن خرجت عن بكرة أبيها، وهي الآن تخرج ومظاهرات يوم جمعة العشائر كان يوما لافتا ومميزا في حلب وريث حلب؟
إن سألتني متى سيسقط النظام أقول لك حينما تتحرك حلب. حلب الآن تنتفض.
نعم.
لكنها لم تتحرك بالحجم المطلوب. إذا قامت حلب فقد سقط النظام، يعرف ذلك النظام جيدا ويعرف ذلك خصوم النظام جيدا، لذلك يعمل الطرفان في حلب.
نعم.
أحبابنا الثوار يريدون تحريك هذه المدينة، لكن القمع شديد، وأهل حلب يعني وعتبي على أهل حلب مع حبي لأهل حلب، فهي المدينة التي عشت فيها وترعرعت.
نعم.
حلب فيها طبقة برجوازية، طبقة من التجار، هؤلاء مرتبطون ارتباطا عضويا ومصلحيا بالسلطة.
نعم.
لذلك حينما أفلس تجارها وضاعت ملايين الشعب جاء النظام فحم هؤلاء ولم يعد حق إلى صاحبه، وهؤلاء يخافون على عروشهم.
نعم.
لذلك فهناك دور متبادل، كل يحك لصاحبه.
نعم.
حك لي وبحك لك بالمثل الحلبي.
نعم.
فهدول كل واحد بيدافع عن الطرف الآخر، هم الطبقة المتنفذة البرجوازية المستفيدة من وجود النظام، والنظام المستفيد من حماية هؤلاء الذين يعطونه زخما اجتماعيا وزخما معنويا ليظهر الجانب المشرق في نظره للشعب.
لكن
حلب بدأت تتحرك.
نعم.
دبت فيها الروح ربما أكثر من الجمعة السابقة في جمعة العشائر.
نعم.
وحلب كلها عشائر وكلها أشراف.
نعم.
وأهلها أبطال.
نعم.
أهلها لا يستهان بهم، إذا قام أهل حلب فقد انتهت المسألة وحلت المشكلة واقتلعت الفتنة من جذورها.
نعم.
لذلك أنا أثق في أن أهل حلب من لم يخرج منهم بعد فإنه يرتب لخروج، قد يكون في الجمعة القادمة أو بعدها. نحن
نعم.
نعول عليهم وننتظرهم يا أهل حلب. نحن
نعم.
في الخارج.
نعم.
أغلقت دوننا الأبواب، والله لا نملي عليكم ولا نوجهكم، نحن خدم لكم.
نعم.
نحن وراءكم.
نعم.
نقبل أيديكم، نشد على أيديكم، نقبل رؤوسكم، نمسح أحذيتكم أيها الأبطال.
نعم.
قوموا ونحن من وراءكم.
دكتور أحمد شكرا جزيلا لك. حلب الآن قامت وستقوم، وقيامتها الآن مستمرة، والثورة السورية مستمرة حتى تحقيق النصر وحتى تبزغ شمس الحرية ويطلع فجرها قريبا على سوريا. حتى ذلك الحين نحييكم مشاهدي الكرام ونشكر لكم حسن المتابعة، ومع تحيات محدثكم ثائر الناشف، فإلى اللقاء.